فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 27 من شهر جمادى الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل فيه إن شاء الله تفسير سورة الحاقة أو الوقوف على شيء من معانيها. ومجلسنا في هذا اليوم بإذن الله نختم به التعليق على هذه السورة العظيمة. توقف الحديث بين عند قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الآيات. وهذا القسم المصدر بفاء التفريع هذا جاء بعد ذكر جملة من المغيبات وجملة من الحقائق المتعلقة باليوم الآخر والمتعلقة بالأمم المكذبة والمتعلقة بجزاء المكلفين الذين منهم من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال. فلما كانت كل هذه الأشياء من الغيبيات التي ما لا مجال للعقل فيها، وإنما هي غيب محض وخبر محض معتمد على الوحي، أقسم الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الصادق بلا قسم، أقسم جل وعلا بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وقلنا ومر هذا معنا كثيرا أن الفاء هنا فاء التفريع، يعني فرع ما بعدها على ما قبلها من إثبات إنزال القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى الذي أخبر بهذه المغيبات. أقسم على ماذا سبحانه؟ أقسم بما نبصر وما لا نبصر. وهذا كما يقول ابن القيم هو أجمع وأشمل قسم في القرآن. وجه كونه أشمل وأجمع لأن الأشياء لا تخلو من أمرين، إما شيء نبصره أو لا نبصره، وسواء كان هذا في المعقولات أشياء معنوية أو كان في أشياء حسية، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. فلا يوجد شيء يقسم به، نعم، فلا يوجد شيء في الكون لا حسي ولا معنوي ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا وهو داخل تحت هذه الآية التي أقسم الله تبارك وتعالى بها. وهذا القسم بهذا الشمول والاتساع جاء للتأكيد أو جواب القسم على قضية عظيمة نازع فيها المشركون واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بخلافها. ما هو المقسم عليه؟ إنه لقول رسول كريم إلى آخره. ومر معنا في تفسير جزء عما لما مررنا على قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، أن لا هنا زائدة لفظا مؤكدة معنا، والمعنى أقسم بهذا البلد. وهذا أسلوب عربي معروف أن يؤتى بهذه الصياغة أو بهذه الجملة لقصد الإثبات وتوكيده أيضا وليس نفيه كما قد يبدو لأول وهلة. يقول قتادة رحمه الله في قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال: أقسم بالأشياء كلها، فيدخل فيه كل المخلوقات والموجودات، وقال: أقسم بالدنيا والآخرة. يعلق ابن عطية على هذا فيقول: أراد بالقسم الأجساد والأرواح، يعني الأشياء المحسوسة والمعنوية. على ماذا؟ على أن هذا القرآن، على أن هذا الرسول الذي جاء بهذا القرآن وأخبر بهذه المغيبات أنه رسول كريم بلغ غاية الكرم وبلغ عليه الصلاة والسلام بلغ غاية الكرم وغاية الزكاء وغاية الطيب في أخلاقه وأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. إنه لقول رسول كريم. ومر معنا في سورة التكوير أن الله عز وجل أضاف هذا القرآن إلى من؟ إلى جبريل عليه السلام، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال الله سبحانه أو أضاف الله عز وجل هذا القرآن إلى نفسه العلية فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهل هذا تعارض؟ الجواب لا، وقد قدمنا مرارا أنه لا يمكن البتة أن يوجد في كتاب الله عز وجل تعارض من كل وجه. العاقل من الناس ينفى عنه التعارض في كلامه، فكيف بكلام رب العزة جل وعلا؟ إذن كيف نجمع بين هذه الآيات الكريمة؟ الجواب سهل جدا، فيقال إن الله تعالى أضاف القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لقول رسول كريم باعتبار أنه هو المبلغ عليه له. وهذا موجود حتى في كلامنا، تجد مثلا الإنسان يكون وكيلا عن شخص ما بتبليغ كلامه فيقال فلان قال كذا، مع أنه حامل لرسالة من شخص بلغه، ونسب إلى جبريل لأنه أيضا هو القائم بالوساطة بين الله تبارك وتعالى وبين رسله، فهو حامل الرسالة، حامل الرسالة، فنسبته إليها نسبة تبليغ أيضا، كما هي الحال أو كما هو الحال في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما نسبته إلى الله فهذا واضح، لأنه هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده. ثم نفى جل وعلا أن يكون هذا القرآن قول شاعر أو قول كاهن، فقال سبحانه وما هو بقول شاعر، والباء هنا لتأكيد النفي، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والمعنى في قوله قليلا هنا ليس المعنى أنهم يؤمنون بعض الشيء، ولكن كما يقول الزمخشري وجماعة من أئمة اللغة إن هذا الأسلوب العربي، قرر أيضا ابن عاشور وغيرهم، يقولون إن هذا أسلوب عربي يراد به النفي التام. المقصود أن النفي هنا، نفي القلة هنا نفي العدم، يعني لا هم يؤمنون ولا هم يتذكرون، لا هم يؤمنون ولا هم يتذكرون. ثم إن الإنسان حقيقة لا يعجب كيف يصف هؤلاء المشركون الذين هم أرباب الفصاحة، الذين خوطوا بهذا القرآن هم أرباب الفصاحة والبلاغة، كيف يصفون هذا القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله ولو كانت بحجم أو بمقدار سورة الإخلاص أو الكوثر وهي سطر واحد، ها؟ كيف يصفون هذا الكلام الذي بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة بأنه قول شاعر، فضلا عن أن يكون قول كاهن فيه تخليط وفيه صواب أو خطأ، يعني قول الكاهن. ولكن هكذا الإنسان أيها الإخوة إذا أصر وعاند وجحد وكابر يصدر منه هذا الكلام الذي هو في قرارة نفسه أول من يكذبه، وهم أنفسهم يقرون بهذا. حتى إن الوليد بن المغيرة لما سمع شيئا من القرآن أقسم وقال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدر، وإن أسفله لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، والله إنه لقول ما هو بقول إنس ولا جن، ونحو ذلك من العبارات. وهم لما تواطؤوا أكابر قريش على أن لا يسمعوا شيئا من هذا القرآن ما استطاعوا أن يصبروا، فكانوا يتسللون لواذا في الليل في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأون يقتربون من بيته صلوات ربي وسلامه ليسمعوا شيئا من هذا القرآن الذي بهرهم ببلاغته، ففضحهم القرآن. لكن إيش القصة؟ كان بعضهم لبعض يتسللون كما قلنا في الليل، فإذا أصبح الصبح وإذا كل إنسان يكتشف إن إيش صاحبه قد جاء يسمع القرآن، فقالوا ويحكم لو رآكم صبيان قريش أو سفهاء قريش أو صغار قريش لقالوا إنكم متناقضون، كيف تقولون هذا الكلام بهذا الوصف ثم تأتون تستمعون إليه؟ ففضحهم الله عز وجل بقوله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا شأن المكابر، هذا شأن المكابر. الطفيل بن عمر لما جاء من نجد بل من دوس دخل مكة، لا مو بالطفيل بن عمر، هذا عامر بن الطفيل أظن، نعم، جاء من قبل نجد من جهة الشرق بالنسبة للمدينة، نعم. فلما أراد أن يدخل المدينة، بل عفوا إلى مكة، وكان هو تاجر حنطة، فلما اقترب من مكة عرف أهل مكة أنه قد يستمع شيء من القرآن، فخافوا أن يؤثر القرآن عليه، خافوا أن يؤثر القرآن، فقالوا ضع في أذنيك قطنا لا يسحرك هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فصدقهم وحط في أذنيه قطنا ووضع في أذنيه قطنا، ثم فكر وقال أنا رجل عاقل، لماذا أؤجر عقلي؟ ليه أحط قطن في أذن؟ خليني أسمع، ليه أسمع وأنظر، إن كان صوابا قبلته وإن كان خطأ تركته. فسمع شيئا من هذا القرآن، بل قبل أن يسمع شيئا من هذا القرآن قابل النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع منه ما يشبه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم قرأ عليه شيئا، آية أو آيتين، بل قبل أن يقرأ عليه قال هذا الرجل: يا محمد أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا ناعوس البحر، يعني عمق البحر، بهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من القرآن، فكيف بالقرآن؟ فأسلم. فلما أسلم قال: يا رسول الله إنني حينما قدمت قال لي أهل مكة كذا وكذا، ثم قال: والله، التفت إلى قريش هو رجل زعيم، قال: والله يا أهل مكة لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تورطوا وكانوا يريدون أن يصدوه، فجعله الله تعالى إيش عليهم، انقلب السحر على الساحر كما يقال. فالمقصود أن القرآن من تأمله وجد أنه أبعد ما يكون عن ماذا؟ عن نظم الشعراء، فضلا عن أن يكون من قول الكهان. ولهذا قال الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، فهو ابتداء إلى الله، من الله سبحانه وتعالى، ابتداء من الله عز وجل، ونحن نقرأه كما تكلم الله تبارك وتعالى به. ثم جاءت الآيات لتبرهن برهانا آخر على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل ماذا سنصنع به؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الآيات قال الله هنا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما هو كل الأقاويل، هم الآن يقولون كل هذا القرآن سحر وكذا، فالله عز وجل يقول لهم: لو تقول، وهذا المعنى، لاحظوا الآية، الكلمة جاءت بالفعل المضارع المضعف الذي يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا المتقول ينسب إلى غيره شيئا لم يقله، ولهذا غلب في لسان العرب كلمة الأقاويل على الكلام الباطل والذي لا يثبت عن صاحبه. في لسانهم إذا قالوا هذه أقاويل يقصدون بها ماذا؟ أنها لا تصح عن من قالها، لا تصح عن من قالها، أو يريدون بها أنها أقوال كاذبة لا أصل لها. قال الله عز وجل: لو كان هذا كما تزعمون لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين، والمعنى لأمسكناه ولم نمهله ولا عاقبناه، وهذا أسلوب عربي معروف. يعني الآن إذا أراد حفظنا وإياكم، لو قديما يعني لوقت قريب، لو أرادوا أن يهينوا شخصا أو يذلوه، ماذا يصنعون؟ يأخذونه بيمينه ثم يلوون اليد حتى يركع، فإن كان يستحق القتل قتل وإلا جلد، وهذا تقريب لهذا المعنى. والمقصود أن هذا كناية عن قدرة الله جل وعلا على عقابه لو كان كذلك، وحاشا صلوات الله وسلامه عليه. وإنما خصت اليمين لأنها في الأغلب هي اليد التي تستخدم بالكثرة وفيها مركز القوة، بخلاف الشمال، والاستثناء لا يلتفت إليه هنا. وهذا مثال أو دليل يعني واضح جدا، يعني ولله المثل الأعلى، هل يمكن أن يوجد ملك من الملوك أو رئيس من رؤساء الدول يترك مواطن من المواطنين يكذب عليه سنة وسنتين وثلاث، ويقول الرئيس يقول كذا والملك يقول كذا، وينسب إليه أشياء كثيرة، ويقول إنه حرم وحلل ومنع وأصدر ومن هذه الأحكام والقوانين والأنظمة، ثم يتركه الرئيس لا يسلط عليه جنوده من أجل أن يمسكوا به أو يبحثوا عنه؟ هل يفعل هذا ملك عاقل؟
لا، ولله المثل الأعلى. كيف يمكن أن يتصور هذا أن يقع من رب العزة الذي لا يعزب عنه أحد، مع أن هذا الملك أو الرئيس الذي مثلنا بمثاله قد لا يستطيع أن يحضر ماذا هذا الشخص، بل قد يكون كما يقال من حزب المعارضة خارج دولته فلا يستطيع أن يحضره ولا أن يمسك به. أما خلقه فلا يعزب عنه شيء سبحانه وبحمده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولا أحد يعني يفلت من قبضة الله. فكيف هذا الرجل سنة وسنتين وثلاث وعشر سنين وثلاثة عشر سنة يقول إن الله يقول كذا وحلل كذا وأباح كذا وحرم كذا، ثم هو إيش متروك لا يفعل به شيء؟ هذا محال، هذا محال. ولذلك في المقابل لاحظ لا يوجد أحد في التاريخ افترى على الله كذبا وادعى النبوة أو الرسالة إلا قصمه الله عز وجل وفضحه. أما هذا النبي الكريم فلا يزال أتباعه في ازدياد والمصدقون له في كثرة، وهذا من أدل الدلائل على ماذا؟ على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين كما عبر كثير من السلف هي نياط القلب، وبعضهم يقول هو العرق المتين الذي إذا قطع انتهى إيش؟ انتهت حياة الإنسان. ثم لقطعنا منه الوتين، وهذا المقصود به إهلاكه وقتله وإماتته. ووجه الدلالة من هذا الوعيد كما هو واضح وكما بينا قبل قليل أنه لو كان كذلك لم يمهل كل هذه المدة يكذب على الله عز وجل أبدا، مستحيل هذا، وهذا لا يليق أصلا بالله تبارك وتعالى أن يأتي شخص كل هذه السنين يدعي أنه رسول من عند الله ثم لا ينتقم الله لنفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لو كان الأمر كما تدعون لفعلنا به كذا وكذا لقتل وقطعت نياط قلبه، وما أحد منكم. وأحد هنا اسم جنس مقابل للجمع، لأنه قال أحد منكم، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأحد هنا هي اسم جنس يقابل كلمة حاجزين، يعني جميعكم لا يستطيع أبدا أن يحجز فعل الله وعقابه به لو أراده به سبحانه وبحمده. ولكن الأمر ليس كذلك، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه كاذبا، هو لم يكذب على البشر حتى يكذب على الله تبارك وتعالى. وبهذا استدل من استدل من عقلاء الكفار لما بلغتهم الرسالة، قالوا والله لم يكن هذا ليكذب على الله وهو لا يكذب على الناس، 40 سنة ما حفظت عليه كذبة واحدة. ثم يجي أول مشروع من مشاريع الكذب عنده لو كان كذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكذب على الله. طيب على الأقل يبدأ يتدرج يكذب على الناس شوي شوي حتى يعني ينجح بالحيلة لو كان يريد أن يفعل ذلك، ثم بعد ذلك إذا استمال قلوبهم وضحك عليهم كذب على الله. لكن أول مشروع في حياته أن يكذب على الله هذا محال، ولا يفعله عاقل، وحاشاه من ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه، لم يكذب لا مازحا ولا جادا. وإنه أي هذا القرآن لتذكرة للمتقين، وإنه لتذكرة للمتقين. وإنما خص المتقون بالذكر لأنهم أعظم الناس انتفاعا به، الله يجعلنا وياكم منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا لا يعارض قوله تبارك وتعالى هدى للناس، لأن هدى للناس أنه ينتفع به كل أحد أراد الاهتداء به، مسلم وكافر، وإلا لما أمر الله عز وجل بالبلاغ. ولكن ذكر المتقين في هذا السياق وفي آية البقرة وفي غيرها من المواضع لبيان أن أكثر من ينتفع بالقرآن هم المتقون، فبقدر ما تتقي يكون انتفاعك بالقرآن. وعليه نعكس المعنى أو لنستخرج معنى آخر، وهو أنك إذا رأيت نفسك تقرأ وتقرأ وتقرأ ثم لا تزداد تقواك لله سبحانه وتعالى، ففتش عن طريقة قراءتك، فيها خلل ولا شك. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول عز وجل: إذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا. فإذا لم تزدد إيمانا ولم تزدد تقوى ففتش عن طريقة قراءتك، قطعا فيها إيش؟ فيها خلل، لأن الله يقول وقوله الحق: تذكر المتقين وهدى للمتقين. ثم لما قرر الله سبحانه وتعالى هذه المعاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته وأنه من عند الله عز وجل وأن القرآن تذكر المتقين، بيّن أو أتبع هذا بما
سيحل بالكفار المكذبين. فقال عز وجل: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وقد يقول قائل: ما يعني ما الفائدة التي أفادتها هذه الآية؟ وهي أن الله تعالى يخبرنا أنه يعلم أن مكذبين، الله يعلم من هم المكذبون ويعلم من هم الصادقون. والجواب عن ذلك، وهذه فائدة لطالب العلم بالتتبع في جميع المواضع من القرآن، إذا رأيت الله عز وجل يحدث عن علمه في سياق الكلام مع الكفار والمنافقين، فهو المقصود به التهديد. المقصود به إيش؟ التهديد. كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب، الذين يلحدون والذين لا يلحدون لا يخفون على الله عز وجل، لكن المقصود بذكر العلم، بذكر العلم في سياق الحديث مع الكفار والمنافقين، ها، المقصود به التهديد. ومثل قول الله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله إيش؟ علام الغيوب. تهديد. وإذا جاء ذكر العلم، هذا القسيم الثاني للفائدة، وإذا جاء ذكر العلم في سياق الحديث مع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أولياء الله المتقين، فالمقصود به التطمين، التطمين والتسكين ونحو هذه المعاني، كقوله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ويقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قد نعلم، نعم، قد نعلم إن أن وقد نعلم إنه لا يضيق، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما نعم قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، لا، قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. الله عز وجل يعلم الذي يحزنه والذي لا يحزنه، لكن المقصود ماذا؟ إيش الحديث عن السكينة وعن التطمين، وأن هذا يقع بعلم الله عز وجل، فلا تقلق، الأمر وتدبيره ومآله إلى الله ليس إليك، غايتك التبليغ فقط. ولهذا قال الله عز وجل: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. مي بالقضية الآن أن الآيات هذه مهيب واضحة، لا، هؤلاء معاندون مكذبون جاحدون والعياذ بالله. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، إيش النتيجة؟ فتاب عليكم وعفى عنكم. إذن إذا جاء الحديث عن صفة العلم في خطاب المؤمنين والمتقين والأنبياء والمرسلين، فالمقصود بها تطمين وتسكين وتخفيف ونحو ذلك. وإذا ذكرت في سياق الحديث عن الكفار والمنافقين فهي تهديد والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل: وإنا نعلم أن منكم مكذبين، نعم، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه أي هذا القرآن لحسرة على الكافرين. كيف يكون القرآن حسرة؟ نعم، هو حسرة وهو عقوبة على من كذب به. ومتى تكون الحسرة؟ تكون الحسرة في الدنيا وفي الآخرة، لكن عبارات السلف أكثرها يتجه إلى يوم القيامة. كيف؟ حينما يرى الكفار ما أعده الله عز وجل للمؤمنين المصدقين بالوحي والرسالات، تركبهم الحسرة كل مركب لما يرون من إنجاء الله عز وجل المؤمنين، حتى يقول قائلهم: يا ليتني كنت ترابا. وفي الدنيا تأخذ الحسرة هؤلاء الكفار بما يكون في قلوبهم من الضيق والحرج، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يغالب نفسه أن يصعد في السماء ولا يستطيع، كأنما يصعد في السماء. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه أي أيضا هذا القرآن لحق اليقين، وإنه لحق اليقين. والقرآن تحدث عن اليقين بثلاثة مراتب، في سورة التكاثر وفي سورة الحاقة وفي غيرها من المواضع، وهذه المراتب ثلاث: المرتبة الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. فوصف الله عز وجل بهذا القرآن بأعلى المراتب، كما ذكر ذلك العلامة السعدي وابن عاشور وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. فإن قلت: كيف يكون حق اليقين؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يقلب في قلبي من أراد هدايته اليقين التام بهذا القرآن وبعلومه وحقائقه، حتى يراها الإنسان أو يدركها كأنها رأي عين. فأنت مثلا تقرأ حديث القرآن عن حقائق الآخرة وكلام الله عز وجل عنها بالفعل الماضي الذي كأنه شيء وقع، فيقع في قلبك من الإيمان بها واليقين كأنها قد وقعت وكأنك قد رأيتها. لماذا؟ لأن الله قذف في قلبك الصدق الذي لا ذرة فيه من شك بموعود الله عز وجل لأهل الإيمان ووعيده لأهل الكفر والعصيان، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وهذه الآية الكريمة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالتسبيح هو لفت للنظر إلى ما وقع في مقولات هؤلاء الكفار من استنقاص الله سبحانه وتعالى، شعروا أو لم يشعروا. وما وجه الاستنقاص؟ أن يصفوا هذا الكتاب العظيم أو يصفوا هذا الرسول الكريم بما وصفوه به، إما كونه شاعر أو كونه كاهن، أو يصفوا هذا الكتاب القرآن الكريم بأنه أساطير الأولين. تعالى الله عن ذلك. فسبح باسم ربك العظيم، العظيم الذي يستصغر كل عظيم في جنب عظمته، وكل عظيم في جنب عظمته فهو صغير سبحانه وبحمده. وجاء في حديث يعني وفي سنده مقال أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وهي من الناحية الفقهية جمهور أهل العلم على أن قولها إيش؟ مستحب، على أن قولها مستحب. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، كما حدث بذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأثر الفقهي معروف، يعني إذا قلنا بالوجوب كما هو المشهور مذهب الحنابلة فإنه يجب على الإنسان إذا نسيها أن يسجد إيش؟ سجود السهو قبل السلام. وعلى قول جمهور أهل العلم إذا نسيها وسبح مطلق التسبيح فإن هذا إيش؟ يكفيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.